أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
أعمل جولة سريعة على المسألة السابقة، لأنه قد يكون فاتنا بعض ذكر بعض المسائل فيها. مسألة الرابعة في قول الماتن قدس سره يقول: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط أن يكون الحامل قادرا على إيقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مضمونا، فضلا عن ما لو لم يكن معلوما. ويلحق فيه موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. ولا يلحق فيه ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوج بامرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها وأخيها مثلا، فالتجأ إلى طلاقها فطلقها يصح طلاقه. نحن ذكرنا بالأمس الشرائط الأساس في تحقق الكراهة، كما ذكر ذلك المحقق رحمه الله في الشرائع، راجعوا شرائع الإسلام الجزء الثالث صفحة 13. يقول: ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاث. أولا، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به. ثانيا، غلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة، لأن كل واحد له شأنية متفاوتة عن الأخرى. قد يكون الشتم بالنسبة لأحدهما هو كالقتل بالنسبة لشخص آخر، وهكذا العكس. طبعا هذا مش من متن الشرائع. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير، لأنه لا يصدق عليه أنه مكره على فعل شيء فيما لو توعده الآخر بضرر يسير كألف ليرة مثلا. المناط في قوله قدس سره هو تحقق صدق تحقق الكراهة أو عدم صدق تحقق الكراهة. يعني تارة يكون المكره غير قادر على فعل ما توعد به، فعندئذ لا تتحقق الكراهة، فعندئذ لا يسمى الطلاق مكرها عليه، فلو طلق في هذه الحالة لوقع الطلاق صحيحا. نحن لم نخالف في ذلك سوى في ما ذهب إليه المحقق رحمه الله من غلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره. هذا نقول بأنه غير صحيح، بل يكفي مطلق الاحتمال العقلائي، لأن رواية عبد الله بن سنان عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعطف أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء، يعني طلاقه باطل غير صحيح. ليش؟ لأنه تخوف. فالمناط والمعيار في تحقق الكراهة شنو؟ مطلق التخوف، ولو كان على نحو الاحتمال، طبعا احتمال معتد به، مو أن يكون احتمالا ضعيفا ويسيرا. فعندئذ سواء كان ظنا أو علما، أو لم يكن لا ظن ولا علم، بل يكفي الاحتمال. هذا ما يمكن مخالفة ما ذهب إليه صاحب الشرائع رحمه الله. ملخص القول في مسألة الإكراه على فعل أمر محرم بعد أن قلنا بأن المحرمات متفاوتة من جهة والمكره عليه أيضا متفاوت من جهة ثانية، يعني هناك مراتب ودرجات وأصناف لكل من المحرم المتوعد به، المحرم المكره عليه، أو ما توعد به المكره حسب درجة ما توعد به المكره. أيضا مرة بيكون المكره توعد المكره بضربة كف بسيطة، يعني إذن لا يسوغ له أن يقتل أو أن يجرح الآخر لأنه متوعد بأن يضرب كفا مثلا، بسيط. عرفت شلون؟ وهكذا مرة يكون المتوعد به كعقوبة هو القتل، في قباله المكره عليه هو الطلاق، لا يطلق، الرابع أو يأكل لقمة محرمة مثلا، أو يسمع غنية من مطربة أو مطرب. فلا بد من ملاحظة الملخص، لا بد من ملاحظة كل من الأمرين معا، يعني نفس المحرم من جهة ونفس المتوعد به أو المتوعد عليه من جهة ثانية. ما هي العقوبة؟ من نشوف العقوبة، إذا العقوبة يسيرة جدا، طلق أو بدي أخذ منك 1000 ليرة، لا خذ 1000 ليرة وخذ 5000 10 بس ما بطلق، وهكذا. فملخص القول أنه ليس كل إكراه يرفع كل محرم، بل لا بد من ملاحظة كل من الأمرين. والمسألة فيها تفاصيل عديدة جدا وكثيرة جدا، وهي في غاية الإشكال. بقي أن السيد الماتن قدس سره يفرع على هذه المسألة بأمرين. الأمر الأول يقول: ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. هاي قلنا بأنه نحن منسجل ملاحظة على كلام السيد قدس سره بأنه صدر مسألته بأنه بتعريف الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكرهه، ما يكره إيجاده، مع التوعيد على تركه. يعني جعل التوعيد أحد مقومات تعريف الإكراه، مع أنه تحت قال بأنه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. عرفت شلون؟ فقد تكون هفوة. لكن نقول بأنه طالما يصدق الإكراه فإن الأدلة تشمله. ليش؟ لأن المعيار في الإكراه هو خوف وقوع الضرر ممن ألزمه بقيام عمل يكرهه المكره، سواء تحقق التوعيد منه والتهديد به أو لم يتحقق. فالمناط هو الإكراه شو يعني؟ أكره على فعل شيء، يعني أتى به وهو لا يريده، ليس عن طيب خاطر، ليس عن رضا، أقدم عليه دون رضا منه، دون رضا النفس. صار واضح؟ سواء توعده المكره أو لم يتوعده. وهذا هو المائز بين هذه المسألة وبين ما لو، كما ذكر السيد قدس سره في المسألة الثانية قال: ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه. صحيح، عندئذ لو طلق في هذه الحالة فيقع الطلاق، أكثر. واضح؟ ليش؟ لأنه أولا ما في إكراه، ثانيا ما في إلزام كما في المسألة هاي الثانية. حتى إلزام ما في، ما ألزمه المكره، ما في مكره. لكن هو هذا شنو؟ هذا قال بأنه أنا إذا أبقيت، قال بأنه إذا أبقى زوجته على حباله لأصابه الوقيعة، لأصابه الضرر من أبيها أو من أخيها مثلا، فطلقها، فيكون طلاق صحيحا. ليش؟ لأنه أصلا ما في تحقق الكراهة، لا أنه هناك مكره ولا هناك من توعد بأذيته أو بعقوبته أو مما أشبه ذلك، ولا شيء، وفي إلزام. صار واضح؟ فهذا مما ينطبق عليه حكم شنو؟ حكم المضطر لدفع الضرر. طيب هل أن الإكراه يشمل حالة الاضطرار أو لا؟ نخالف من ذهب إلى أن المضطر هو أحد أفراد المكره، مش صحيح. وذلك أن غالب الناس عندما يتعاقدون ويتعاملون فيما بينهم غالبا تكون معاقداتهم منشأها إما جلب المنفعة أو دفع الضرر، فقد يضطر الإنسان أن يبيع بعض متاعه لحاجة ماسة للنفقة على عياله مثلا، فنقول بأنه باع داره أو باع كتابه مضطرا، لكن هذا لا يتنافى مع كون البيع صحيح. صار واضح؟ مع أنه مضطر. وهكذا الحال فيما لو طلق زوجته لأي سبب من أسباب الاضطرار، كما لو أودت أو جرت عليه ضررا فيما لو أبقاها على حباله، فطلقها مضطرا لدفع ضرر ما، فيكون الطلاق شنو؟ صحيحا. صار واضح؟ وأما ما ذهب إليه صاحب الوسائل من أنه اشترط في صحة الطلاق الاختيار فرع على ذلك بقوله فلا يصح طلاق المكره والمضطر، وهذا لا دليل عليه. يعني ذكر صاحب الوسائل ومشى على هذا المنوال جماعة من الفقهاء واكبوه في ذلك واشترطوا عدم كونه مضطرا مع أنه لا دليل على ذلك، سوى ما يمكن أن يتوهم من رواية يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، إلى أن قال وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار، مش ولا اضطرار ولا إضرار، وفرق واسع وبون شاسع بين الإضرار والاضطرار. صار واضح؟ فإذن لا دليل على شمول حالة الاضطرار تحت دائرة الإكراه، فالصحيح هو وقوع الطلاق اضطرارا. بل ولذلك نقول بأن في هذه المسألة الثانية التي فرع عليها السيد الإمام قدس سره بقوله ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، نقول بأنه لا إكراه ولا إلزام ها هنا حتى يقع الطلاق باطلا، بل إنما أقدم على طلاق زوجته كما في المثال هذا المضروب لأجل دفع الضرر عنه فيما لو أبقاها على حباله من أبيها أو أخيها مثلا، ولكن من دون إكراه منهما، من الأب والأخ أو غيرهما، أو من دون إلزام. وهذه المسألة من الأمور العرفية العقلائية، فإن العقلاء غالبا ما يقدمون على فعل العقود أو الإيقاعات إما لجلب المنفعة أو لدفع الضرر. ومثله كما لو اضطر زيد لبيع بعض متاعه الضرورية، وإلا لو لم يبع هذه المتاع لوقع في الضرر، بيبقى جوعان مثلا وأطفاله بدون أكل إذا ما باع هذا المتاع، أو أنه يصاب بالحرج الشديد من مطالبة الديانين مثلا، إن كل يوم عم بيجوا لعنده على البيت وعم بطالبوه بالدين، شو يساوي؟ بيضطر إلى البيع. هل يقع البيع باطلا؟ يقع صحيحا. وأما تخصيص الطلاق بذلك دون بقية العقود فهذا في غاية البعد، أضف إلى أنه لا يوجد دليل على ذلك. فنرجع إلى الأصل وهو الطلاق مرتان، عموم الكتاب عموم الروايات في صحة وقوع الطلاق فيما لو أوقعه، ولا موجب لبطلانه لعدم وجود الكراهة هاهنا، ولعدم إلزام المكره على فعل ما لا تطيب نفسه عليه أو ما لا ترضى نفسه به. فمقتضى الأصل هو صحة هكذا طلاق، والحمد لله رب العالمين.